فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
باب في أحياء الموات. من أحيا أرضا ميتة فيا له وليس لعيق ظالم حق. ما أدري شرحت هذا الحديث أنا أم لا، يهيأ لي أنني شرحت هذا الحديث. من الأبرار حديث وليس لعرق ظالم حق، شرحت أنا هذا الحديث صحيح. باب إحياء الموات. التفاؤل ليس محرما، التفاؤل ليس محرما، ممتاز، رضي الله عنك يا من الأبرار. وفي الحديث أيضا عن عروة، عن يحيى بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذكر مثله فقال لقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن الرجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال فقد رأيتها إنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. وهذه فيها أنه قال النبي ليس لعرق ظالم حق. وهذا فقه هذه المسألة إحياء الموات. أولا الأرض أرض الله، إنما الأرض أرض الله، إنما الأرض أرض الله، ولذلك قال النبي إنما الأرض أرض الله، قال فمن أحيا مواتا فهي له. وجمهور العلم خلاف الحنفية أنها لا تتعلق بإذن ولي الأمر لأنها لله جل في علاه، الأرض أرض الله، فمن تعب فيها وأحياها فهي له، لكن بشرط، بل بشرطين. الشرط الأول أن يحييها لأنه لا يتملك إلا بعد إحيائها. الشرط الثاني هو ألا تكون ملكا لأحد. الشرط الثاني ألا تكون ملكا ملكا لأحد. فهنا إذا أحياها امتلكها، إذا أحياها امتلكها، زرعها وأثمرت الخير، فإنه بما أنفق فيها وبما اعتنى بها وبما سبق إليه يكون ملكا له. وفي رواية قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني وأبو سعيد الخدري، فأنا رأيت رجل يضرب في أصول النخل. وهذه أيضا هذا الحديث أنه اعتدى على أرض غيره فزرع فيها أو قل غرس فيها نخلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج نخله، ولو أصاب الأرض بشيء يضمنه لأنه ظالم، والظالم مع الظلم الضمان، مع الظلم الضمان. وفي رواية عن عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، هذا على التأصيل. والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه، يعني بالصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين علمونا الصلاة عن النبي علمونا بأن الأرض أرض، أن الأرض أرض الله، وأنه لا يمتلكها أحد إلا إذا أحياه. وأحياء الموات كما قلنا تكون ملكا له بشرط ألا تكون ملكا لأحد وأن يكون قد أحياه. قال حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له. هذا حديث مخالف لأصل التأصيل العام في المسألة أن ملك الأرض يكون بإحياء الموات، والإحاطة ليست إحياء حتى يمتلكها. وفي قول النبي إنما الأرض أرض الله فمن أحيا مواتا. هذا حديث، ولذلك الحديث فيه عنعنة قتادة، قتادة عن الحسن، وإن كان خفت العنعنة أنه من طبقته، والحسن أيضا تعلمون أنه يدلس، وعنعنة عن سمرة. فالحديث فيه انقطاعان ما بين قتادة والحسن وبين الحسن وبين سمرة. وتصور الأرض ليس أحياء. فلو قلنا بالحديث وتنزلنا على الصحة فلو قلنا بحديث وتنزلنا على الصحة لنا أن نقول من أحاط حائطا وأحيا الأرض فهي له، يبقى من أحيا مواتا وتصور وصورها وأحاط أو جعل حائطا على الأرض تكون له، وإلا فلا. فالإحاطة ليست إحياء، وقلنا الشرط الأصيل للامتلاك هو الإحياء، من أحيا مواتا فأنفق فيها وتعب فيها وقد سبق إليها فهو أحق بها، والأرض أرض الله جل في علاه. وهنا في رواية روى المصنف عن هشام هشام بن عروة أو هشام بن حسان قال العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحق بذلك. قال مالك العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق، يعني يأتي إلى أرض غيره فيغرس فيها أو يحفر فيها بئرا، فهذا قد تعدى على ملك الغير، هذا قد تعدى على ملك الغير، فلا يجوز بحال من الأحوال ولا يمتلك بحال من الأحوال، هو غاصب أصالة، بل يضمن التلف ويضمن التعدي، فهو يضمن التلف ويضمن التعدي. وهذا يحكم بأن يخرجها من الأرض، وإذا أفسد في الأرض شيئا ضمنه، لأن الضرر الذي وقع على الأرض كان بسببه، الضرر الذي وقع على الأرض كان بسببه. ومن أتلف شيئا عليه إصلاحه، ومن أتلف شيئا فعليه إصلاحه. طيب، وروى المصنف بسنده الصحيح عن أبي حميد الساعدي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوا لأصحابه، قال لأصحابه اخرصوا، فخرص رسول الله 10 أوسق، فقال المرأة احصي ما يخرج منها، فأتينا تبوك، فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة، شوفه القبول بالقبول من الكافر بهديته، وقد لا يقبل من أجل الطمع في الإسلام، ويقبل تأليفا، يعني مسألة عيوب مقاصد الشريعة تتحكم فيها، وولي الأمر هنا ينظر في الأصلح فيفعله، وكساه بردة وكتب له يعني ببحره. قال فلما أتينا وأدي القرى قال المرأة كم كان في حديقته، قالت في حديقتك، قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني قالت يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم تفرس وقال هذه 10 أوسق، فقالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله إني متعجل من المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. ما وجه إدخال هذا الحديث في الباب؟ وجه إدخال هذا الحديث في الباب أن المرأة جاءت إلى موات فأعملت فيها واستعملتها حتى غرست، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أقرها وخرص على ذلك على الحديقة على ما يكون فيها، قال 10 أوسق، وقد كان كما قال النبي، فيكون الشاهد منها أن النبي أقرها لأنها أحيت الموات فامتلكت، أحيت أرضا مواتا فامتلكتها، لذلك أقرها النبي بالخرص وخرصها 10 أوسق موفقا النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص في هذا الباب، فلم ينتزع منها الأرض لأنها أحيتها، ومن أحيا مواتا فهو له. وهنا أيضا في الحديث أن صاحب أيلة أرسل النبي البغل البيضاء فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له الأمان، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، فبعث إليه ببغلة بيضاء وكساه بردة، ثم قال النبي إني متعجل إلى المدينة، وهذا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليسرع إلى أهله فليتعجل إلى أهله، لذلك قال إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فهي جاءت على الأرض فأحيتها بغرس النخل فيها وخرصها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لها أن تمتلك لأنها أحيت مواتها. آخر حديث في الباب عن زينب رضي الله عنها وارضاها أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات وهن يشتكين من نزلهن أنها تضيق علينا خرجنا منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله كل خير. فهنا زينب كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضيق على النساء لأنه إذا مات زوجها أخذ الورثة الدار، وتخرج المرأة وهي غريبة في دار الغربة فلا تجد مكانا فتتعب، فأمر رسول الله أن تورث دور المهاجرين، يعني تورث النساء، أي نساء المهاجرين، فتخرج نساء المهاجرين من دار أزواجهن بعد موتهن تسكن فيها على سبيل التوريث والتمليك. قال الإمام الخطابي وقد يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع المهاجرين الدور بالمدينة فتأولوها على وجهين، أحدهما أنه إنما أقطعهم العرصة ليبنوا فيها الدور، فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء لأنهم الذين أحدثوه بالعرصة، والوجه الثاني أنهم أقطعوا الدور عارية ولذا أبو إسحاق المروزي، وعلى هذا الوجه لا يصح الملك فيها، وذلك أن الميراث لا يجري إلا فيما كان الموروث مالكا له. والعجيب أنه وضع أبو داود في باب إحياء الموات وقال وقد يحتمل أن يكون إنما أحيوا تلك البقاع بالبنى فيها، لذلك يعني إذ كانت غير مملوكة لأحد قبل فقال بالتوريث. وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير تمليك. أما توريث الدور لنساء المهاجرين خصوصا فيجب أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، ما يتصلون بالدور لأنهن بالمدينة غرائب ما يملكنا ولا عندهن مكان يجلسن فيه، لا عشيرة لهن بها، فحاذا لهن الدور لما رأى من المصلحة بذلك. أو تكون الدور في أيديهن مدة حياتهن على سبيل الإرفاق بالسكنة دون الملك. وكنا بيوتات النبي في أيديهن لا ليس على سبيل الميراث، لأن النبي قال إن معاشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة. والإقطاع تمليك، لكن هنا اختلف العلماء هل هذا إقطاع أم هو الإقرار أن يكون المسكن في يدها من أجل أنها تحتاج إليه لكن لا تملك، وهذا الأظهر، أن يكون في يدها لكنها لا تملك وأدخلوا باب الإحياء الممات من باب الإلحاق، أو من باب أنه ملكهم العرصة فبنوا عليها فشابها إحياء الموات. الفؤاد المستنبطة الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يقر الظالم على فعل ظلمه كعرق في أرض غير. من قاد أهمته من السفر فليتعجل إلى أهله. إنما الأرض أرض الله، فلا يجوز يعني التصرف في أرض الله على أن يكون مالك الملك التاما. إنما الأرض أرض الله، لذلك من أحيا مواتا فهي له. ندخل على الصحيح البخاري، نترك لكم دقيقتين من أجل الأسئلة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيّا.